سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان ترجمة صاحب المتن، وهو الإمام الصحاوي مؤلف العقيدة الصحاوية. وقد سأل الإخوان في المرة السابقة عن بقية أطراف حديث إن الله يرضى لكم ثلاثة، فلمن أراد أن يكتبه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاة من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث أخرجه مسلم، وأخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح. الحديث أخرجه مسلم وأخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة. وقد وقف بنا الكلام فيما يتعلق بترجمة الإمام الصحاوي رحمه الله عند نبوغه وبلوغه درجة الاجتهاد. وقد عرفنا أنه نشأ في أسرة علمية، في أسرة علمية خالته كانت من خطيطات المجالسات للإمام الشافعي، وخاله كان الإمام المزني. يقول: ولما بلغ سن العشرين ترك قوله الأول، اللي هو ايه؟ اللي هو قوله الشافعي. يعني احنا قلنا انه كان مذهبه في اول امر الشافعي، ولما بلغ سن العشرين ترك مذهبه او ترك قوله الاول، وتحول الى منهج ابي حنيفة في التفقه، وتحول الى منهج ابي حنيفة في التفقه. وكان السبب في هذا التحول جملة امور. ايه الذي حوله؟ ايه الذي حوله؟ واحد، أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة، أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة ويديم النظر فيه ويتأثر به. فقد سأله محمد بن أحمد الشرواطي: لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب أبي حنيفة؟ يعني ليه أنت تركت مذهب المزني اللي هو الشافعي وذهبت إلى مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنت أرى خالي يديم النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلت إليه. انظر، طبعا هذا من إيه؟ من الإنصاف. وهذا أيضا يشعر أنه لم يكن في الرعيل الأول، أو لم يكن في جمهور المسلمين بسن السلف من الأئمة الأعلام، لم يكن فيهم من يتعصب لمذهب بهذه الطريقة التي يمكن أن تقع في أزماننا أو في الأزمان التي تسبق أزماننا. لماذا؟ لأنهم كانوا يتحرون الحق، فمتى وجدوه قالوا به. انظر إلى كلامه، يقول: كنت أرى خالي يديم النظر في كتب الإيه الحنفية وأتأثر به بالرغم من أنه إيه شافعي. والسبب الثاني من انتقال الطحاوي من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنفي المساجلات العلمية التي كانت تقع بمرأة المساجلات العلمية التي كانت تقع بمرأة منهم ومسمع من الطحاوي بين كبار أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة. يعني المناظرات والمساجلات العلمية والمباحث العلمية التي كانت تقع بين أصحاب الشافعية وأصحاب أبي حنيفة فكانت تسترع انتباهه. ثلاثة التصانيف التي ألفت في كلا المذهبين وفيها رد كل طرف إلى الآخر في المسائل المختلفة. يعني كل واحد يتكلم في يشير على بعض الكلام عند الآخر أو يشير على بعض الأطراف في المسألة عند الآخر. فقد ألف المزني كتابه المختصر ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائل. رد يعني أجاب يعني فند بعض الأقوال عنده. فانظر له القاضي بكار بن قتيبة فألف كتابا فرد عليه. مثل هذا يعمل فروع علمية ودي مسألة مفقودة في زماننا. يعني لو أن الناس تنصبوا هممهم في أن يكون التماري أو في أن يكون التناظر والتناحر في صورة مباحث علمية يستفيد منها طالب العلم بغض النظر عن مذهب قائل هذا ولكن من باب الدفاع العلمي وإبراز الحقيقة العلمية لأثرى ذلك الأمة. بمعنى يعني لما تبقى مسألة من المسائل هذه المسألة تجد المجيب عليها المتكلم فيها يتكلم فيها بالطعن في القائل بها لا يجيب على المسألة علميا ولا يناصر مذهبه أيضا علميا. غاية ما يحدث أن يقول وأما القائلون بكذا فإن هذا من الجهل وهذا من البدع. كل سؤال من مسألة عندما تحضر له درس أو عندما يعرض من مسألة خلافية كل اللي تستفيده هو شوية كذاب وشتائم وتنقيص ولن تستفد أي منظور علمي. بينما كان الأمر في الأولين أن يجيب الأول يعني هو مثلا الشافعية يرون أن هناك مسائل عملية قال بها الحنفية مثلا بخلاف ما عنده لا يقفون في درس أو في خطبة أو في مكتوب هؤلاء ضلالية وهؤلاء مبتدعة وهؤلاء ضلون وهؤلاء لا إنما ينافسون عن المسألة وأما قولكم فكذا وكذا 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 وكذا. فذاك اللي يؤمن عند اللي سمع الخلاقة بين الطرفين يسمع من عنده إيه صراع علمي. يعني على الأقل إنه هو لو حضر حتى الخلاقة هيعلم مجرد الخلاقة مش التوافق. فيبقى لو كان هذا هو الهم هذه الطريقة إن كل بدل ما تبقى المسألة طعن في أشخاص أو طعن في مذاهب معينة دون أي بناء تأصيلي علمي لا تبقى المسألة إيه والله وهذا الكلام ينظر له بمنظور شرعي من جهتين أما الجهة الأولى فكذا وكذا 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 تبقى مسألة إيه بحث علمي. استفدنا حتى إذا كان هذا الكلام خطأ لماذا مش لمجرد إن أنت متعلق فأنت إيه فشوف عند بعض المسائل عند الحنفية فكتب فيها المزني كتابه المختص ليرد على إيه الحنفية في هذه المسائل. فانظر له القاضي بكره أيضا للحنفية ليرد على الإيه المزني في هذا. الشاهد إيه مش الشاهد هو أي المسائل أصوب في القضية لكن الشاهد إن أنت لو وجدت في مثل هذا الواقع أو وجدت في مثل هذا المناخ فهيبقى إيه الحاصل إيه الحاصل هو أنك ستستفيد. يعني ساعد يجي واحد يقول والله يا أخوانا هنتكلم في مسألة معينة نحن نرى ما خطأ ويسوق الكلام بطريقة علمية بالله عليك حتى وإن لم توافقه في مذهبه يعني حتى إن لم توافقه في أنه المسألة خطأ لكن حتكون قد أدلى بدلوه بما يملئ إناءك ويفيدك ولا لا. لماذا؟ لأنه تكلم بعلم تكلم بإيه؟ بعلم. فألف كتابا في الرد عليه. يبقى دي أمور أثرت في الطحاوي وهو كان عنده حساسية شديدة للعلم، ولذلك فقع أقرانه، ولذلك صار علما، لأنه اللي عنده حساسية للعلم ما يرتبط، يبقى دائما كالمغناطيس بينه وبين المعدن أو بين الحديد، أينما وجد العلم سوف ينجذب إليه. قضية مش بالنسبة له بقى قول فلان ولا قول علان، ولا بالنسبة له مذهب معين ولا طائفة معينة، بالنسبة له علم. فممكن جدا يزاهر يخالف مذهب أبيه، مذهب أبيه الذي رباه، مش من باب مخالفته ولكن من باب قبول الايه في العلم. مفهوم؟ الرابع من الاسباب التي جعلت الامام الصحاوي يتحول من القول بمذهب الشافعيه الى القول بمذهب ابي حنيفه حلقات العلم المختلفه في المشارف. حلقات العلم المختلفه في الايه المشارف، يعني مثلا حلقه علم فيها مذهب حنفي، حلقه علم فيها مذهب شافعي، فكان يأخذ من هذا وذاك ومن هذا وذاك. التي كانت تقام في جامع عمرو بن العاص متجاورة، يعني ايه في مسجد واحد وتبقى حلقات متفرقة، هذا يتكلم في الفقه الحنفي وده يتكلم وهكذا، يعني ده بيدرس متن حنفي مثلا وده بيدرس متن مالكي مثلا وده بيدرس متن مثلا، يعني متجاورة. فقد أتاحت له أن يفيد منها جميعا، أتاحت له إيه أن يستفيد من هذا وذاك، ويقف على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابه، ويقف على طريقة المناقشة والبحث والاستدلال عند أصحابه. السبب الخامس الشيوخ الذين كانوا ينتحرون مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر والشام لتولي منصب القضاء، القاضي بكار ابن قتيبة وابن عمران وابن أبي عمران وأبي خازم أو خازم وأبي خازم ولعله أبي حازم، يعني لم أضبطها لكن لعلها لكن أبي خازم. فدول القضاء هو كان مصري، صحاوي مصري ومتأثر بالعلم جدا، وكان كلما أتى عالما وتولى القضاء من قبل الخلافة أو من قبل الإمام فكان يأتيه، طبعا القاضي ده المفروض اللي بيكون اعلى من الناس في المحل الذي يتولى فيه القضاء، القاضي المفروض انه ايه بيكون اعلى من الناس في المحل الذي يتولى فيه القضاء، لان القضاء المراد القضاء هنا قضاء بالشريعه وليس قضاء على نظام القوانين الغربيه المعروف في بلادنا الان الذي نبرا الى الله منه، انما هو قضاء ماله قضاء فرعيا، فهذا يقتضي انه سيحكم، ومعنى انه سيحكم يعني معناه انه هيجتهد، معناه ان في مسائل نشرت فيها نصوص خصومات معينه ولابد ان يكون حكم وفق الشريعه، يبقى لابد ان يكون عنده علم في كل المسائل الشرعيه، واضح؟ بل يكون من اعلى من الناس لانه هيقضي بينهم ويكون المرجع اليها عند الخلاف كسبب. يبقى اذا كان لهم القضاه دول كان لهم من المجالس الايه؟ العلميه، واضح؟ وكان لهم من المقامات الرفيعه في الخلق، فكان من شدة حب الصحابي للعلم كان يختلف إلى هؤلاء. ودي مسألة بتعلمك يعني النقاط دي لما نخلص بس الخمسة نقول لك عن اللي تستفيد منه. كل هذه الأمور مقرونة إلى الاستعداد الفطري، خد بالك من دي بقى، إلى الاستعداد الإيه؟ لابد أن تعلم أن ذلك فضل الله فيه من يشاء، فليس كل من طلب العلم لا له، بل انك قد تطلب ولا تحصل الا مجرد السعي والطلب، فيكتب لك من الاجر على سعيك وطلبك. عباده، طلب العلم عباده، بل قد يكون من ارفع العبادات مجالس العلم، لانها سبب الرفعه. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم وغيرهم من اهل السنن، من يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين، فجعل سبيل الخيريه وسبيل نيل الخيريه على جميع صنوفها الفقه. ولذلك قال السلف الخير كل الخير في طريقين، التفقه او طلب التفقه، فاما ان كنت متفقه فذلك ايه خير، إن كنت متفقه فذلك إيه؟ خير. فإن لم تكن متفقه فكن إيه؟ فكن طالبا للإيه؟ للفقه. إن لم تكن متفقه فكن طالبا للفقه، لأنه
عالم ومتعلم، عالم ومتعلم، من يرد الله به علم. وجات نكرة عشان ايه؟ تفيد عموم صور ايه؟ الخير. من يرد الله به خيرا يثقفه في الدين. يبقى اذا لا سبيل الا هذا. فبالتالي ممكن انت تبقى فعلا يعني لازم تفهم امرين، ان السعي طلب العلم واجب على كل عبد، لكن ليس مع كل سعي يتحقق العلم. فهناك استعداد فطري يؤهل الله به عباده، ومن اراد الله به الخير يعني انت ممكن تفعل الخير، واضح؟ فقد يريد الله بك الخير كله او بعضه او نصفه او عشره او لا يريد، هذا امر الى الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، نسال الله يمن علينا يمن به علينا وعليكم. فقال كل هذه الامور مقرونه الى الاستعداد الفطري وحصيلته العلميه المتنوعه اللي هو من طفولته ونزوعه الى مرتبه اجتهاد، نزوعه يعني ايه؟ يعني امله، ينزع يعني يطلب يتمنى يتامل يامل، مش بقى ايه تقول له طب حاول تعرف حاجه في دينك، يقول لك عنك لا ايه؟ اهلنا بنشتغل وناكل ونعيش ونربي عيالنا، ولما تفتح حاجه في المساله بنكتب. فرضي بالدنيا في الايه؟ في الدين، مع انه في الدنيا دائما ينزع الى العلوم. يعني اي واحد منا لو سالته هل تطلب احسن من عيشتك هذه؟ يقول والله لو وجد فبها ونعم. بل انه يرى ان من الوعي ويرى انه من السعد اذا اعطي عطاء من الدنيا، يعني يتحاسب نفسه ذلك. بل ان العبد يعبد نفسه يقول يا وعدي ويا سعدي اذا اعطي ماذا؟ عطاء من الدنيا. وانا يرى في عطاء الدين كثير، لا يرى في عطاء الدين كثير. لماذا؟ لان الموازين قد انقلبت والمعايير قد انكسرت، فصار القليل كثيرا معظما، وصار الكثير قليلا مهانا. فانت لما تيجي النهارده تقول لي قدامك طريق لطلب الدين والعلو في الدين، قدامك طريق لزي الافات والملايين، مش هيفكر في طلب الدين، لان الاعلى عنده والاعظم وسبب السعد والوعد هو ايه؟ لكن هنا كانت همته ايه؟ ونزوعه الى مرتبه الاجتهاد. هناك نوع من التوافق بين السعي وبين المرجو في النفس، ما تنزع اليه النفس، لا مش الفكره اللي هو ما تنزع اليه املك. يعني في واحد زي مثلا لما بنيجي ومثلا احنا ايام دلوقتي ايام امتحانات، ومعظم الناس بتقبل على امتحانات سواء في الكليات او في المدارس او ما شابه، تجد كل شاب او صبي او رجل تجده يعني واضع امامه امل انه مثلا ما كانش امتحانات ثانوي مجرد بالثانويه العامه، يضع امامه ايه؟ امال عريضه ويصب كل الجهود. الكلام ده انا مش بقوله على سبيل التحريم، انا على سبيل ان هذا امر باطل، لا، انما انا اقول على سبيل اختلاف الموازين، ان اذا كان هذا السعي المباح والسعي في طلب الدنيا بهذا الجهد الجهيد وبهذا الحرص الحريص، فكيف الطلب للدين وكيف السعي للدين؟ ينبغي ان يكون اضعاف هذا الايه؟ هذا السعي، والا كانت الموازين منقلبه كده وكانت المعايير منكسره. وده الحق. فتجد كل واحد يعني في واحد يقول لك ايه؟ انا عايز انجح في الثانويه العامه بس اجيب 50%، لان انا بس عايز اخد الثانويه واقعد في المحل بتاع ابويا، انا محتاج مجموعه انا اخش كليه. فبس ايه؟ بيقصد جد ويقعد يروح السيما وبتاع، لانه هو بالنسبه له عايز 50%. واحد ثاني بقى عايز يخش كليه الطب وهي امل عند الناس، يعني الناس يعتبروا ان ده ايه؟ مفازه عظيمه، هكذا تعلموا او تعودوا او هكذا ألقي في روعهم، هكذا ألقي في روعهم، فصار شأنا عظيما. فتجد هذا الذي وضع أمله وعايز يخش الطب لا ينام، واخد بالك؟ ويسهر الليالي الطوال ووالي. ليه؟ لأنه عايز ينام منال عظيم، ولله الوقت الأعلى. نحن بنقرب بهذا بس عشان نريك أمرا مخصوصا أنت تراه، لأن نحن ما شفناش في حياتنا إلا القليل النادر أولئك الذين يسعون السعي الحثيث ويبذلون الجهد الجهيد لطلب الدين. لا رأيناهم إلا نازل، لكن عموم حياتنا في أهالينا وأخواتنا وأخواتنا وأبائنا وأجدادنا وكل الناس اللي نعرفهم كلهم عودونا على بذل الجهد الجهيد في طلب العلم. انظر الى اي بيت فيه شاب في الثانويه العامه، فتجد البيت كله وفروع البيت، يعني مثلا هذا البيت بيت اخته وبيت اخوه وبيت خاله وبيت عمه، ازاي الولد عامل ايه في الرساله واخبارك ايه وذاكر ولا لا، الامتحان قرب عامل مذاكر ومراجع، كلهم حاله زي ما يسموها حاله ايه طوارئ. ليه؟ لحتى يهيئوه لهذا الامر، يهيئوه لهذا الامر. القضيه دي بتجعل فرار الانسان هو المعرض، هو نفسه بيتربى من غير بشر ان هو دي القضيه، لان القضيه دي هي اللي بيقر عليه والمؤلف عليه وسته، حتى اللي هي يمكن في مرض مرض الموت تقول ازاي الواحد عامل في امتحان انت ما تعرفش حاجه خالص، بس برضه ايه تطمئن عليه، فيلقى في روعه ان دي قضيه الوجود. قضيه حتى ان لما بيسقط بيروح ينتحر. ليه؟ لانه متصور ان هو هلك الهلاك، لانه كل الناس منتظره ذلك الكون، كل الخلق ما رباه احد على ايه؟ على ان ولدي هذا امر من امور الدنيا مقصود، واسعى له سعيك ويبذل له جهدك، ولكن دينك دينك لحمك دمك. الكلام ده طبعا ايه؟ في القصص والحواديت ألف ليلة وليلة، لكن في الواقع ملوش وجود. لكن لو كان هذا الشاب من داخله عنده نزوع لعله ايه؟ يسكت. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده من باب ابراز مسألة، وهي ان نزوع الامام الصحابي الى مرتبة الاجتهاد دي مسألة خاصة به وتركيبه. والاستعداد الفكري الذي حباه الله به، وذلك فضل من الله نسأل الله ان يرزقنا اياه، واضح؟ والظروف المحيطة في ان يجد من يعلمه، واضح؟ هذه الثلاثة كانت عاملا عوامل في تكوين سبب، عوامل سببية في تكوين ذلك الرجل الإمام من حيث الناحية الايه؟ العلمية الفائقة، مفهوم؟ كلام ما تستفيد منه ايه؟ حدوثة يحكى ان رجل اسمه الصحاوي وعمل كذا وسوى كذا، لا، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. دول ثلاثة، ومن نعمة الله عز وجل ان جعل لهذه الامة ثلاثة، ان جعل لهذه الامة ثلاثة. ويمكن من عظيم تكوين الامم ان يرتبط او اخرها باولها، ان يرتبط ايه؟ اخرها باولها. ده من عظيم ايه؟ من عظيم ترتيب الأمة. إن أنت النهاردة بتذكر ابن عباس بعد 1400 سنة يزيد تقول ابن عباس، كأنه كان إيه؟ كأنه مثلا كان موجود في المجلس المشي أو في حديث عهد دينا، واضح؟ ويضل الأمر بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، من باب اتصال الإيه؟ أول أمة بإيه؟ بآخرها. فده من إيه؟ من عظيم أسباب بناء الأمة. من عظيم أسباب بناء الأمة. فأنت كذلك، هؤلاء هم السلف وأنت خلفهم، وأنت تتصدق بالكلام بحبهم وتتمنى مكانتهم، تقول يا سلام أين نحن من هؤلاء العلماء، وأين نحن من علمهم، وأين نحن من تقواهم، وأين نحن من فهمهم، وأين نحن من نصرة دين الله، وأين نحن من تعلم العقيدة. ثم لما يعرض عليك ذلك تسمع له وكأنه إيه؟ أقصوصة. لا، بل هذا الكلام بمثابة الحجة أنهم بشر مثلك وكانت لهم معايش ولهم ظروف. صحيح أن الأحوال تختلف وأن المعينات تختلف، ولذلك النتائج لابد حتما تختلف. ولا نطلب منك نتائج، نحن نطلب منك فعل. واحد يقول يا سيدي فين هات لي خال زي المدن، وهات لي خالة زي خالته، وهات لي أب زي أبوه، وهات لي مش عارف مشايخ وعلماء زي العلماء اللي تعلم عليهم. طب الكلام ده فكرة بيبقى فيه لما نطلبك بالنسبة تبقى زي ايه؟ تبقى زي الصحابي. لكن ده احنا بنطلبك ان تسلك المسلك. اما النتائج فهذا امر لا يمن، يعني لا يمن به ولا يوصل اليه الا الله. مفهوم ولا ايه؟ فالقضية مش ان انت تقول يعني شوف دول كانوا، لا، دي حجة الله عليك، سيرهم وسير اسلافك ان لم ترتبط بها ثبوت. دول نفسهم كانت في جنباتهم شهوات كالشهوات التي في جنبات، حب الدنيا، حب الطعام، حب الشراب، المي، النساء، مفهوم؟ والى اخره. يلا مش ملائكه كما ينفع الارض دون عباد وغير معصومين، ومع ذلك نزعوا الى الاجتهاد ونزعوا الى العلم وحبه. وانت تتشدق بهذا الكلام، اذا هذه حجه الله عليك. لابد تم اجلك فنحن نقول لا نفسك لعل الله عز وجل يوجد الناس واليوم ذلك شأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. شو هذا إيه؟ الله عز وجل يقول إيه؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من لم يرفع؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنت هذا شأن الله ليس لك به بس، إنما من تبدل به هو إيه؟ سعيك الذي يترتب عليه تكليف. كم نفسك ماذا تبذل لدينك؟ انت احمد الله ان ربنا سبحانه وتعالى قاد قدميك الى المكان، وقاد قدميك الى مجالس فيها بعض العلم. لا نقول مجالس، في مجالس علم. احمد الله لان هناك من سيقت اقدامهم الى الخلواخير والى الخمارات والى مواطن الخلق السينما والمسارح والمنتديات الفاجره ومخادره الفتيات فده من فضل الله عليك. لكن هل انت قبلت هذا الفضل بالشكر؟ هل قبلت هذا؟ اللي بيحضر درس مره ما بيدومش، وهذه مساله جربتوها مع نفسي في من جلست معهم الاخوان. بعض الكتب جلست فيها في انتظار فكتب الاعتصام مثلا جلست فيه قرابه 8 سنوات واكثر. من الذي يداوم؟ قليل يبدي فيه بعد مجلس حاسم وهو الذي كان يعني يسمع يجي يقعد مربع لا كان على كتفه ولا بيسافر البلدان ولا بيحمل الثقيل ولا بيبرز من النار، بس بيقعد وفي منزل فيه مروحة بتهوى عليه ويقعد يسمع كميع فقط. ما داوم ما تقدرش ان يقعد حتى ينتهي معه كتابه. لا قل من بني عياض ده مقياس بتقدي همم الامم فلما تبقى الناس الذين يعني يتصدقون باتباع السلف ويتصدقون بالحرص على الدين فيقدمون لدينهم الى الفتاه، يبقى فكيف بمن القوا بالمسؤوليه خلف ظهورهم؟ فشوف كل هذه الامور مقرونه الى الاستعداد الفطري وحصيلته العلميه المتنوعه ونزوعه الى مرتبه اجتهاد. نيل المطالب العاليه لا ينال الا بالمشاق. هو كان بيظن كان بيرنو الى مرتبة ايه عالية. انت النهاردة كل اللي بترنو اليه انك مجرد هتعرف تصلي خلاص، ولو عرفت تصلي وعرفت ازاي تتوضا وعرفت احكام الصلاة خلاص انت كده بقيت ايه انتهت قضيتك. وفركا لذلك حتى لدرجة ان انت حضورك للعلم نفسه اسأل نفسك الجمع اللي جالس اسأل نفسه هو جاي كده هل هو من باب اللجوء للمطالب العالية؟ هل هو من باب اللجوء للتعلم وطلب العلم والخروج من الجهل؟ ولا هو من باب قضاء وقت في الخير؟ ولا هو من باب قضاء وقت فضائل عند البعض يعني بدلا من ان يقضيه في لهو او ياتيه في لهو؟ طبعا حتجد كثير من الناس او يعني الا من رحم الله عز وجل، وهذا لا عادة في انفسك ممكن يكون جاي من باب مصاحبة الخير، مجالسة الطيبين، جاي اهو يشوف يحب الدرس ويرضي نفسه، لكن مش من باب اللجوء الى المطالب العالية. وطالما لم تنزع نفسك الى المطالب العالية لطالما بقيت همتك دنية. ليه؟ لان زي ما قلت زي الطالب العادي دي ينجح بس وابن ذاتي يلا هاي 50% في السنة قدام ابويا يبقى ما لو حتى عدمت درجة امتحان وعرف خمس اسئلة هجاوب سؤالين وروح، ولكن اجاوب يعني اوجع عندي ليه؟ ليه؟ لانه لم تنزع نفسه الى الا الى مطلب بسيط. وهكذا وهكذا كل هذه الامور دفعته اي دفع الصحاوي رحمه الله الى التعمق في دراسه المذهبين والموازنه بينهما واختيار ما اداه اليه اجتهاده منهما. واحد يقول يعني يا عم شيخ كلام ده معناه المذهب الحنفي افضل من المذهب الشافعي او كده، الكلام ده هو ليس من هذا المفاد، انما يعني ليس المقام مقام الترجيح بين مذهب ومذهب، وليس المقام هو ترجيح بين امام وامام، انما هو المقام بيان كيف سلك رجل من الائمه مسلك طلب الحق، وانه بالرغم من انه تربى على مذهب الا انه شغف بالسماع الاخر ولما اداه اجتهاده وعلمه وفهمه الى ان هذا اطيب او ان هذا يعني اكثر علما او ان هذا موافق لما يحب من العلم واضح، فقد يكون اثاره وقد يكون لم يوصف، لكن الشاهد ايه؟ السعي. الشاهد الايه؟ السعي. مفهوم يا اخوان؟ والموازنة بينهما واختيار ما أداه إليه اجتهاد منهما والانتساب إليه والدفاع عنه. ولم يكن في انتقال أبي جعفر، شو بقى مسألة مهمة برضو تستفيد بيها، ولم يكن في انتقال أبي جعفر صحاوي يعني من مذهب إلى آخر، أي من الشافعية إلى الحنفية، ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار. يعني محدش قال له إيه يا وعيتك، ده أنت خلقت المذهب وأنت بدأت تبقى ضليت وهلكت وخاله قاطعه وخالته قاطعته وده طرده، لا. فقد تحول غير واحد من أهل العلم ممن تقدمه أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليهم من علماء عصره. فمعظم أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك. يعني إيه؟ يعني كانوا مالكية، ولما نزل الإمام الشافعي مصر تعلموا عليه فتحولوا إيه؟ مثل كلام ده، التحول ده، التحول ده علامة خير وعلامة جودة أو علامة رداءة، علامة جودة وعلامة خير، أنهم كان بينما ظهر لهم الحق بانوا به ولا يلتفتون إلى قائل، ولا يلتفتون إلى إيه؟ إلى قائل، ولم يكن يتعصبون لا لطائفة ولا لمذهب ولا لفرق. انظر إلى هذا الحال، وده حال الخير، وانظر إلى حالنا، فتعرف إذا وافقنا حالهم هم دول علامة المقياس. عايز تقيس نفس ومعاك نفس مختوم، يبقى لو عايز تقيس حالي قيس عليه، فهذا هو حالهم، قيس حالك عليه مش قيس حالهم عليك. فإن وافق حالك فإن وافق حالك حالهم فقد فوز، وإن خالف يبقى هنا إيه؟ يبقى انظر لنفسك، انظر أين أنت. فنحن لما ننظر لحالنا نجد إيه؟ نجد إن كل واحد جلس أمامه عشرات فرح بهم واطمأن أن أمامه أو خلفه ناس أينما ذهب ذهب وراءه، فظن أنه إمام زمانه وصار يحذر الناس من غيره، وهو يمكن لا يدل الناس إلا على بعض الخليل القليل وقد يكون منه ألف كثير، ومع هذا تجد إيه؟ يحذر وإياكم وأنتم وفيكم وعليكم، فما زاد الناس به إلا جهلا. أقل من مفاسد مش أكثرها أن يتخاصم أتباعه مع غيره، مع أتباع غيره، ولا يثيقون بعضهم البعض، حتى لا تتزوج المرأة من أتباع زيد رجلا من أتباع عمرو، والله رأيت ذلك بعيني، بل وفسخت نكاحات بسبب هذه الأمور، وهي هراءات هراءات يبقى ده معيار لمقياس هنا للأمة. يبقى عبد نفسك لربك وانزع للمطالب العالية دون التقيد بأحد، واضح؟ أما الارتباط يكون بإيه؟ الحكمة الله في المؤمن أينما وجدها هو أولى به، مفهوم؟ لكن تسمع لزيد هتجد نفسك مرة والأخرى صرت زيدي، أو تسمع لعمر هتجد نفسك مرة والأخرى صرت عمري، فهذا هو سبيل الضلال، لأنه إن اهتدت هديت معه وإن ضلت ضللت معه. ولذلك يقول ابن مسعود: لكن أحدكم كالقاطرة، لكن أحدكم كما إيه؟ كالقاطرة يسير في زيد صاحبه، إن اهتدى اهتدى معه وإن ضل ضل معه. ده القطرة يعني زي العربية المقطورة، ما تقولش عربية مقطورة بس يعرفوا القاطرة. القاطرة دي الدابة التي تتبع الدابة الكبرى. شوف أنت لما يبقى لماذا يعني جبل كبير ومعاه جبل صغير قد اسمه إيه؟ ده له القاطرة، ده الحمار الصغير كده وخمسة الحمار الكبير، فده القاطرة وسمي منه القطار لذلك، مش القاطرة التي هم اللي عارفين الأسطوانة هو كان فوق طرف، فالقطار ده سمي على تسميتهم، مش إحنا مش هم سموا على تسميتهم السكة الحديد، لا. مفهوم؟ فالقاطرة اللي جذبه. فشوف انت لما ترى الحمل الصغير او ترى الناقة الصغيرة دي، واضح؟ بنت اللبون لما بتسير مع 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 الناقة الكبيرة بتعمل ايه؟ كان قاطر يعني يسعى وراها بدينها لانه امه. فهو ينهى على ان العبد يكون في الدين كده، ليه؟ لانه في الدين قد يحصل هدى ويحصل ضلال من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فمعظم أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك، وفيهم من هو من شيوخ الصحابة، وفيهم من هو إيه؟ من شيوخ الصحابة، لأن طبيعهم هذا لم يكن بدافع العصبية يقول لك بس بالغيظة فيكم هبقى حنف، لا لا لا، لم يكن هذا طبيعهم. لما واحد يختلف مع طائفة زيد ينقلب معهم إيه؟ إلى العمر، تلاقي واحد كان مثلا كان تكفيه هجرة بعد شوية ايه انقلب بقى مرجئ يغضهم يروح مع الناس اللي كانوا ايه بيكفروهم، اهو المهم ايه بالعصبية لكن بما مش مزاجي بطريقه اهواء عفانا الله منه. او التقليد يعني لما يكون ذلك بناء على عصبيه او التقليد يعني يعني بص كده حالي لو مين نفهم مين اللي ورث اكثر. لا دي طريق النصارى. طريق النصارى ان يتبعوا بعضهم البعض لكثرتهم تقليدا. ساعة ما يجي حتى واحد يقعد عليه دين الحق يقول لك يا اخي والله الكلام ده كلام صح. شوف الدنيا والملوك والرؤساء وكم دوله وكم ارض وكم بتاع كل دول ده كل دول حبيب وانت يعني الناس كلهم حبيب وانت اللي غزال ما كلهم فايه تجد المساله بالنسبه له في تربت من جهه. وحكى الشاطبي المناظره في الاعتصام في كيف ان الهوى يحمل المقلد على ان يقلد غيره لا لشيء الا لكثره الاباء. وان واحد من النصارى نظره الناس فقال فقال والله اني لاؤمن بان قول النصارى بان المسيح حي قول ضرار بلا بينه وان الله ثلاثه ان هذا امر يستحيل ان يقبله العقل. وقعد هو اللي ينافع ويقول ان دينهم كذا وكفرهم كذا باطل كذا باطل. الا اني لما نظرت الى ملوك الارض وجدت اكثر الناس يتبعونهم في هذا فقلت لعلهم على قلب. بعد ما بين ان كل اللي هم عليه قال لك بس مش معقول كل الامه يا رب كل هذا ده. فهذا مما يستهوي المقلد مما يستهوي ايه زي ما تروح محاضره كده وتروح حاضرها والناس قاعده في الشمس والراجل واخد الوليه واتقلبت منه في الاوتوبيس وكانت لبسته راحت مش عارف فين وقعد مسكت حاجه المحاضرات. المهم ايه يقول لك ده صلى يعني 70,000 فكان بيتكلم فيها ابو الشيخ وكان كلام جميل بس ده كان 70,000. كل القضيه بالنسبه له ايه انه واكب عددا كبيرا تعلم ايه قضيه قضيه. هذا لم يكن بدافع العصبيه او التقليد او المنافسه بالغلظه فيك يعني طبعا ده كثير كلها مبادئ ايه باطله وانما كان عن دليل واقتناع وصبر. ده عندك اذا كان ده عندك يبقى ابشر بالله يصرك. اذا كان اي مساله بتدين بيها واي قول تقول به واي امر تذهب اليه في دينك بناء على دليل واقتناع وتبصر فابشر. اما اذا كان على عصبيه او تقليد او منافسه يبقى هذا دليل هذا سبيل الغيب. نعوذ بالله نعوذ بالله من الفتنه. قال ابن زولاق سمعت ابي الحسن علي بن ابي جعفر الصحوي يقول سمعت ابي يقول وذكر فضل ابي عبيد ابن حربويه وفقهه فقال كان يذاكرني بالمسائل كان يذاكرني بالمسائل فاجبته يوما في مساله فقال لي ما هذا قول ابي حنيفه. قلت له ايها القاضي او كل ما قاله ابو حنيفه اقول به يعني ايه هو رجل حنفيه بنظره فجبت مساله قال له القول كذا قال له اها ده قول قول ابو حنيفه قال له انت فاكر يعني اي كل قول بقول لك كنت قلت ابو حنيفه قد قضيت عني ودوام وده امام دعا الى قريب فما كان من الخير اخذناه وما كان مخالف تركناه ببعض ايه بنصيحتي ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنه رسوله فخذوه. فشوفوا بقول له ايه ايها القاضي هو كل مكان حاجه بقول هو انت فاكر ان احنا صوره بالكربون يعني كل مساله لا المساله مساله ايه اخذ بالحق اخذ ما هذا قول ابي حنيفه. فقلت له ايها القاضي او كل ما قاله ابو حنيفه اقول به. فقال ما ظننتك الا مقلدا انا فاكرك ان انت ايه يعني اللي يقوله تمشي وراه انت تكذب. فقلت له وهل يقلد الا عصبي يعني متعصب يعني غير لا يفهم. فقال لي او غبي ليه مش قدر على الفهم يا اما متعصب فمفهوم بالشخص يا اما غبي لا يفهم الكلام بحيث لما تقول الادله زي اي واحد صار عليه مساله. هنا يا اخوانا والله كل الذين يتكلمون بخلاف ما نقول اسيادنا وفوق رؤوسنا اسيادنا وفوق رؤوسنا لكن نحن نريد ان نعدد الناس شرفين ولعل غيرنا ممن يقول بخلاف قولنا ايضا نظن به انه يريد ان يعبد الناس شرفهم. فلما قال لهم ما قال لهم قاله باسم الدين فانتم يلزمكم ان تقبلوا الدين ايضا ما وجدتموه. فيقول لك يعني انت بتقول بادله مره تقول بادله فيبقى استخبار واضح فانت هل يقلد الا عصبي. فقال لي او غبي فقال لي او غبي قال فطارت هذه الكلمة حتى طلعت مثلا وحفظها الناس. انظر شوف انظر كيف التعامل وكيف اذا رقى مستوى المتبعين المستوى المتبعين رقى مستوى الاتباع اذا رقى مستوى المتبعين رقى مستوى الاتباع وإذا كذبنا مستوى المتبعين كذبنا مستوى الأتباع، وهذا حالنا إلا من رحم الله عز وجل. حالنا يعني لو تخيلت إن الأمة بتبذل ما يبذل من جهد في الخلاف وفي الطعن وفي التحزب وفي تمالؤ البعض على البعض، لو تخيلت إن هذا يبذل، إن هذا الجهد يبذل في تحصيل العلم ويبذل في مناصرة الدين من خلال المنافحة عما نسب إليه مما ليس منه من باب مناصرة السنة وقمع البدعة ومن باب تنقيح المذاهب العقائدية الصحيحة التي كانت عند الأولين، لو نظرت إلى هذا الجهد وأنه لو بذل في هذا المقام لوجدت النتائج، ولعرفت أننا نخسر الكثير ثم الكثير ثم الكثير، فضلا عن خسارتنا من غارات أعدائنا علينا. فنحن نخسر من جهودنا. يعني مثلا تخيل رجل عنده 100 جنيه أو 100 من الإبل، فغار عليه عدوه فأخذ منه 50، ثم أخذ هو ينفر من شدة خوفه وزعره ومن عدم حكمته ومن عدم حسن تصرفه ينفر في 50 الباقية، فما بقي له إلا واحدة أو يعلم لم يبقى له شيء، فخسر من قبل غارات عدوه عليه وخسر من جهة نفسه أيضا. وهذه قوة المسلمين، صارت هدائي، صارت لا قيمة له، حتى فيما نحن المستضعفون صارت أيضا ليست فيه لا قيمة إلا من رحم الله عز وجل. أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي، أقوال أهل العلم في الإمام الطحاوي، قال ابن يونس فيما نقله عن ابن عساكر في تاريخه جزء 17 368، كان ثقة صدقا فقيها عاقلا لم يخلف مثله، يعني لم يخلف في الأمر مثله، لم يخلف مثله. وقال مسلمة ابن حاطب في السنة فيما نقله عنه ابن حجر في اللسان، وكان ثقة ثبتا جليل القدر فقيه البدن عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف. وقال ابن الذين في التهريج صفحة 260، وكان أوحد زمانه عن علما وجهدا، إلى غير هذا مما ذكر من كلام العلماء فيه الذي يدل على عظيم مكانته. مصنفات الإمام الطحاوي، يقول يعد الإمام الطحاوي من أكثر الناس على التأليف وأمهرهم في التصنيف بما وهبه الله من وفرة المحفوظ وتروع المعارف وسرعة الاستحضار وكمال الاستعداد، وقد صنف كتبا متنوعة في العقيدة والتفكير والحديث والفقه والشروط. العقيدة عرف التفسير والحديث والفقه والشروط، الشروط تقصد بها الأصول، والتاريخ هي في غاية الجودة والأصالة وكثرة الفوائد، وقد أحصى المؤرخون من تصانيفه ما يربو على 30 كتابا، منها شرح معاني الأثار، وهو مشهور، شرح معاني الأثار للطحاوي، وهو أول تصانيفه، وقد طبع في الهند ومصر، وهو كتاب فرد في بابه، فأولا ما قدوش من اللي قبلهم، بل أخذوا البعض اليسير أو النظر اليسير، لأنهم لو كانوا أخذوا ممن قبلهم لأخذوا ظل ما يأخذوا عدم إدخال العقل، عدم السلعة، لكن هم ما خدوش حق كله، هذه نظر يسير، فلما ما خدوش اضطروا يكملوا الجبر، يجبروا النقص ويكملوا ما فاتهم بالعقل، فقالوا بالقدر، وقالوا بالخلود، وقالوا كلام كثير لا يمس الإيمان الحقيقي بالسمع، افهم. طيب، فمن رحمة الله عز وجل مع وجود هذا العوزاج من الأئمة الصالحين الذين يتحرون الدقة دقة أيام الدقة للوصول إلى معتقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم للعمل مرة. وبعد في نهر الأرض يجيب بعدين تصلج ليه؟ لأنه حتى تقطع الحجة على الخلق من الرب أو من الخالق، حتى تقطع الحجة على الخلق من الخالق. هنا دي فالكلام كويس. ونبغ الله الأئمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة. هو سماه هنا ايه؟ العقيدة. طب عرفنا ما كلمة عقيدة التوقيفية؟ يعني التي يقف التي أوقفها الله عز وجل، الله يفتح عليك، التي لا تصح الزيادة فيها ولا نقصان، أوقفها الله عز وجل. هو اللي يدل على مراده، ولسنا نحن الذين ندل على مراده، هو الذي يدل على مراده سبحانه وتعالى. وده هي توقيفية، لأنه لا يدلنا على مراده إلا هو، ولا يدلنا عن أمره إلا هو، ولا يدلنا عن ذاته إلا هو، ولا يدلنا عن شأنه إلا هو. فلا يعرفك بالله إلا الله، لا يعرفك بالله إلا الله. مفهوم؟ إذا ما تقولش ربنا عطوه بالعقل، لا، العقل نظر في النقل الذي أوصفه الله، فلما فهم النقل عرف الرب. مفهوم ولا إيه؟ مفهوم؟ طيب. وندب الله الأئمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة، يعني ايه؟ الجامعة لكل مسائل العقيدة وكل مراده سبحانه وتعالى، يعني ما فيهاش مكان للايه؟ للاستدراك، ما فيهاش مكان لمسائل نقصة. مفهوم؟ كل ما يتطلب اعتقاده منك بسطه الله لك، كل ما يتطلب اعتقاده منك بسطه الله لك. فبقى في ستة نقص بس ايه؟ وما يمكن ان تتفكر فيه انت فهو حزقة منك. هذا سؤالات ايه؟ لا تحويلات يعني ايه؟ مش كده، لا يرد ظاهره، لا يرد كذا وكذا وكذا. مختصر الصحابي الفقه الحنفي. انا بمر طبعا مرور الكرام على هذه الاشياء لانه يعني عشان ما نخرجش عن موضوع البطينه، ولان هذه يعني تعريف لهذا الرجل يعني لعله يوجد عندنا من الغيره ويوجد عندنا من حب التنافس، وكيف انهم سبقوا حتى يعني تشحذ همتك وحتى يعني تروع عزيمتك الى المطالب العاليه، وكيف بلغوا ما ينبغي أن تسعى لبلوغه أو لبلوغ بعضه. مختصر الصحابة في الفقه الحنفي، وهو على شكلة مختصر المزني في مذهب الشافعي، مختصر المزني في مذهب الشافعي. ومنها أيضا سنن الشافعي، جمع فيه الصحابة مسموعاته من حاله المزني عن الشافعي. ومنها أيضا العقيدة الصحوية، وهي أصل هذا الشرح. العقيدة الصحوية هي المتن الذي تناوله ابن أبي العز للشرح، هو متن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقد حظي بشهرة واسعة. حظي العقيدة الصحوية بشهرة واسعة، ونالت قبول أهل السنة، وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم، فتناولوها بالشرح والبيان. على اختلاف مذاهب المفقهين، يعني مثلا تجد هذه العقيده شرحها بعض المالكيه وشرحها بعض الشافعيه وشرحها بعض يعني مش عقيده صحويه يعني عقيده حنفيه، لا، ده بالعكس، والصحاوي حنفي وبذلك مع انه خالف مذهبهم في العقيده. يمكن دي مساله من الغرائز اللي ما تعرفهاش، ان الصحاوي خالف مذهب امامه في الفقه، خالف مذهبه في الايه؟ في مسائل الايمان، مش العقيده، مش العقيده، لكن نقول في بعض مسائل الايه؟ الايمان. ليه؟ لان الامام ابي حنيفه لم يكن يرى ان الاعمال تدخل في مسمى الايمان. وان كان ليس على وفق ما يقول المرجئة إلا أنه ليس على يدخل يقول أهل السنة، ولكن الصحابي يقول بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان مثلا، يعني عشان تبقى إيه فاهم المسألة. ومنها أيضا الشروط الصغير، وهو مختصر في المعاني التي يحتاج الناس إلى إنشاء الكتب عليها في البيعات والشفع والإيجارات والصدقات المملوكات والموقوفات. برضه هو كتاب يعتبر زي كتاب أصول بس في الشروط فقط. في الإيه؟ في الشروط فقط، الشروط التي ينبغي أن تشترط في الوكالة والمشاركة والبيوع والإيجارات إلى غير هذا. مناصبه، لقد اختار الإمام أبا جعفر القاضي محمد بن عبده ليكون كاتبه لما عرف عنه من الصفات التي تؤهله لارتقاء هذا المنصب. كذلك ومما امتاز به الإمام الطحاوي أنه كان صريحا في الحق الذي يعتقده، لا يجامل فيه أحدا مهما على شأنه وعظمت منزلته، ويظهر ذلك في تحوله من مذهب الشيخين إلى أبي حنيفة في بلد لم يكن للمذهب الذي انتقل إليه فيه رواج. ونعم وهو الشهادة أمام القاضي، ولم يكن يظهر به إلا من أقر له أهل العلم بعلمه ومعرفته وتقدمه على ذاته وذاته ورفعة شأنه. وكان الشروط قبل ذلك ينفتون على أبي جعفر بالشهادة لئلا يجتمع له رياسة العلمين قبول الشهادة. يعني إيه؟ القاضي كان حتى لا يأتي الناس ويعطلوا شأن وقته فيأتي الشهود والاستقصاء الشهادة واستقصاء القضية من جهة صحة الشهادة وعلاقتها بالمسألة، يمرون على مقام بين يدي القاضي، بين يدي القاضي اللي هو اسمه قائم بالايه؟ بالشهادة، وهو الشهادة أمام القاضي، اللي هو اللي ينقل إلى القاضي، ينقل إلى القاضي إن هذا هذه الشهادة كذا في كذا، إن هذه المسألة فيها شاهد أو شاهدين وثبتت بالشهادة وكذا. لا يجيز مش الشهادة، يجيز هو الشهود يمرون عليه هو، وهو الذي يشهد أمام القاضي، يشهد بناء على إيه؟ على تفاصيله، بناء على القواعد العلمية أمام القاضي. وفاته، توفي الإمام الطحاوي رحمه الله سنة 21 و300 ليلة الخميس مستهل بالكعبة بمصر. توفي الإمام الطحاوي رحمه الله سنة 21 و300 ليلة الخميس مستهل بالكعبة بمصر، يعني بمثل هذا الشهر. ودفن بالقرافة في تربة بني الأشعث، ودفن بالقرافة في تربة بني الأشعث. يبقى الإمام الطحاوي اسمه إيه؟ أبو جعفر إيه؟ أبو جعفر هذه كنيته، أبو جعفر هذه كنيته، كما تقول أبو عبد الرحمن، أبو علي، أبو حمزة، أبو أنس، هذه كنية. والاسم هو الاسم، اسمه إيه بقى سيدنا؟ يقول احمد بن محمد الطحاوي، لا قبل الطحاوي فيه الازدي الايه قبل الازدي ما هو المفروض ان انت تقول الكتاب حتى تعرف اسم صاحبه، تعرف اسم صاحبه يعني حتى ازاي الاسم غير يقول الكتاب وتبقى حاجه مأساة. لا بس مش هذا المسألة رفعنا الله إياه. ثم الشارع، دي مهمة أنك تعرف ترجمة الشارع. طيب نبينها على الصلاة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، إكمالا لما كان قبل الصلاة. قال ترجمة الشارح: اسمه ونسبه هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأزدراعي الأصل الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز والأزدرعي نسبة إلى الزراعات من بلاد الشام، بلد تسمى الزراعات من بلاد الشام، تقع جنوب دمشق على 70 ميلا منها، وتسمى في عصرنا هذا درعا، وهي إحدى المحافظات السورية. إزراعات الأزرعي. ما قلت إيه غير كده؟ لا، الإزرع، الأزرعي، الأزرعي نسبة إلى أزرعات، نسبة إلى البلد، زي الصحوي نسبة إلى فحر. واضح؟ ولم تذكر كتب التراجم التي وقفنا عليها الرجل الأول في هذه الأسرة الذي انتقل من أزرعات إلى دمشق، يعني هو ولد لأزرعات ثم انتقل إلى دمشق، يبقى هو أصله شامي سوري، أصله شامي سوري، والشارح أصله إيه؟ عربي مصري، عربي من بني حجر، إيه؟ أزدي مصري من صحر، يعني أصل ده أصله إيه؟ أزدي الحجري، واضح؟ ده أصل إيه؟ أنا بقول مؤلف، أنا بقول اسم المؤلف، المؤلف مصري، أصله عربي، والشارح سوري. والصالحي نسبة إلى الصالحية، إلى الصالحية، بلدة قريبة من دمشق تقع في سفح قاسيون. أسرته أسرة الإمام ابن أبي العز، والشارح ينتمي إلى أسرة كان لها مباهة ذكر وعلوم شأن في مجال العلم والسياسة، فهي منذ عرفت تتزعم المذاهب المذهب الحنفي في دمشق، وذا سر علاقة شرح ابن أبي العز للإيه؟ للصحاوي، إن المصنف المتن حنفي والشارح أيضا حنفي، ويشتغل علماؤها مناصب التدريس والقضاء والإفتاء، فأبوه أبو ابن أبي العز، أبوه هو القاضي. طب ابن أبي العز ليس الشهرة، اسم الإيه؟ الشهرة، وطبعا احنا نلقبه به لانه ايضا هو مدروس في التراجم بهذا الايه؟ الاسم. فابوه هو القاضي علاء الدين علي بن ابي العز الحنفي، المتوفى سنه 746 هجريا. ذكر ابن كثير في ترجمه ابيه انه درس بعد وفاه ابيه في المعظميه والقليديه، والمعظميه والقليديه هي مدارس من مدارس الحنفيه. وخطر بجامع الأسرة، يعني هي مناطق فيها هذه المدارس، يعني قرى. وجده هو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي العز، جده هو قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي العز، أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلاؤهم في فنون من علوم متعددة، حكم نيابة نحو من 20 سنة، حكم نيابة يعني نيابة عن ايه؟ عن الحاكم، او نيابة عن الامام، وهو اول من خطب بجامع الافرم، ودرس بالمعظمية واليغمورية والقليدية والظاهرية، وكان ناظر اوقافها في قرى فيها مدارس. نعم، قاضي القضاء كبير القضاء، كبير القضاء، مع كل اللي هو فيه منع عن تسمية قاضي القضاء، ده من حيث التسمية، لكن ده وصف تجارة تعرف عليه بين الناس، لكن انت لا صح ان تطلق على نفسك او تسمي نفسك من جهتك انت قاضي القضاء. ودي مسألة حنلاقيها في صميها شرح يعني بإذن الله تعالى، خاصة الفصل المجيد. وأبو جده، وأبو جده هو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العز الأزرعي الأصل الصالحي، طبعا الصالحين نسبة إلى إيه؟ صالحية. وكان المدرس الرابع بالمرشدية أو المرشدية من زمن وقفها، يعني من زمن وقف المرشدية، وبرضه دي مدارس بأسماء مدارس يعني. ومن أولاد عمومته قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أبي العز، ومحمد بن سليمان بن أبي العز، ويوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز، وعلي بن يوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز، وإسماعيل بن أبي البركات محمد بن أبي العز. وده سر تسميته بإيه؟ بابن أبي العز، وكله يلقب بابن أبي العز.
وايضا من اولاد عمومته نجم الدين احمد بن اسماعيل بن محمد بن ابي العز. نشأة الامام ابن ابي العز. في ظل هذه الاسره العلميه نشأ ابن ابي العز يتقلب في اعطاف العلم تعلما ومدارسه. نشأ يتعلم ويدرس، فكان لذلك مع ما منحه الله من استعداد فطري وتعطش الشديد للمعرفة، نفس الكلام اللي كان في حق قدامك، وذهن وقاد أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة، أتاحت له التدريس والخطابة والتأليف، وتولى المناصب العلمية التي لا ينالها إلا من كملت معرفته وعظمت منزلته وارتاض بالمعرفة عقله، وارتاض من الرياضة، ارتاض من الايه؟ من الرياضة. وكانت دمشق في عصر الشارح، يعني في عصر ابن ابي العز، مركزا هاما من المراكز العلميه، يؤمها طلبه العلم من كل حدب وصوب ليتلقى المعارف الاسلاميه. وان من ابرز السمات العلميه في هذا العصر تلك الضجه التي اثارها شيخ الاسلام ابن تيميه. من الحاجات اللي ينبغي تعرفها أن ابن أبي العز يعتبر من الناحية العقائدية من مدرسة ابن تيمية. ومن الأشياء الغريبة التي ينبغي أن تعرفها أيضا أن معظم النقلات التي نقلها ابن أبي العز معتمدا عليها في شرحه، خاصة في القضاء الثلاثية، في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات وما يتعلق بقضايا التوحيد، وما يتعلق ببعض القضايا التي فيها ندب الكلام عن الفرق، منقول بالحرف من كلام ابن تيمية، لأنه تناول الشرح بعد إبقاء وتمرس في قراءة كل كتب ابن تيمية، ومن بعده كتب ابن القيم، واضح؟ ومن بعده فيعتبر هو من خلاصة مدرسة ابن تيمية قراءة، وإن كان لم يكن مشافهة، قراءة وليس مشافهة. ودي مسألة بترد على الذين يقولون أنتم صحفيين، فيقول لك من شيوخك؟ مين اللي قعدت تحت ركب وتعلمت؟ وكلك شيوخ، نحن الحمد لله رب العالمين لنا، لكن مش هذه القضية. القضية انه كثير من الأئمة صاروا أئمة في فروق من العلم قراءة. قراءة. منهم ابن أبي العز صار إماما في العقيدة قراءة. وليس إيه؟ مشافة أو تلقى. بخلاف الفقه واللغة. مفهوم؟ وإن من أبرز السمات العلمية في هذا العصر تلك الضجة التي أثارها لعصر الذي وجد فيه ابن أبي العز، التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن أبي العز سوري، وشيخ الإسلام سوري رحمه الله صاحب الشخصية العلمية القوية المتعددة المواهب بتأليفه المتنوعة التي ضمنها الدعوة إلى إحياء مذهب السلف. المقصود به هو مذهب إيه؟ الصحابة، ونقد مذاهب خصومه من علماء اهل الكلام، لان في هذا الحين من الزمان انتشرت مذاهب اهل اهل الكلام من علماء اهل الكلام والفلاسفه، والنعي على المقلده من الفقهاء الذين يتشبثون بنصوص امامهم الذي يتقلدون قوله ولا يعدلون عنها ولو كان الحق في جانب مخالفه. فرع الدم باب التعصب والغباء، ولو كان في جانب الحق في جانب مين؟ القول الاخر، برضه مصمم على نعيمه، وتجديد النكير على المنحرفين الغالين ممن ينتسب الى التصوف، وافتاءه في مسائل هامه مما ادى اليه اجتهاده، وهي مخالفه لما كان عليه متفقهه عصره. هو لما سئل في كثير من المسائل الفقهيه، خاصه في مسائل الطهارات ومسائل النجاسات ومسائل متعلقه بالقصر ومسائل متعلقة بترك الصلاة، كان معظم متفقها الزمان على مذاهب معينة في هذه المسائل. فهو لما سئل فيها نقض هذه المذاهب، واضح؟ فأحدث ثورة من الجهة العقائدية بسبب مصادمته لمذاهب أهل الكلام التي كانت تتأثر بعقائد عليها في هذا الزمان. وأيضا أثار ضجة بسبب مصادمته للمذاهب الفقهية بسبب طريقته الاجتهادية التي صادمت كثيرا مما كانوا عليه في زمنه من الجهة الفقهية. سبائك مباحثه أو مذاهبه من الجهة العقائدية ومن الجهة الفقهية أصارت ضد في هذا الكيس، وإفتاء في مسائل هامة مما أداه إليه اجتهاده، وهي مخالفة لما كان عليه متفقهة عصره، خلافا لما كان عليه متفقهة عصر ابن تيمية، وقد اشتد عليه النكير من قبل خصومه، وقامت بينه وبينهم محاورات ومناظرات في كثير من المسائل، تم له الغلب فيها، يعني الانتصار، تم له الغلب فيها عليه، مما دفع غير واحد من نبغة ذلك العصر إلى الوقوف في جانبه، مما دفع كثير من إيه؟ أيوة، من النبغة، من الذين يفهمون، من الذين لا يتعصبون، حملهم على ماذا؟ على أن يؤيدوه لما رأوا في كلامه من الحق والبيان واعتقاد سلامة منهجه، واعتقاد سلامة منهجه، والانتفاع بعلمه، والإشادة بآرائه، والدفاع عنه، كالحافظ أبي الحجاج يوسف المزي أو المزي، والإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، والعلامة ابن قيم الجوزية الذي كان أكثرهم ملازمة له وتأثرا به، والفقيه أبي عبد الله بن مفلح المقدسي صاحب الفروع، صاحب الفروع الذي تفرع عليه معظم كتب الايه الحنابلة، والعماد إسماعيل بن كثير، جزاك الله خير، والعماد بن كثير صاحب التفسير، والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهاد المقدسي، وده اللي خلاهم قالوا عن ابن القيم وعن ابن مفلح وعن ابن كثير أنهم كانوا متصوفة في أول الأمر، ولم يكونوا متصوفة إنما كانوا تلقون عقيدتهم في صباهم على علم الكلام، ثم رجعوا بسبب ملازمتهم لابن تيمية. والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي صاحب العقود الدارية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم كثير من تلك الطبقة التي كان لها دور كبير في إنعاش المنهج السلفي وازدهاره ونموه. طبعا تجد الواحد من تلامذة ابن تيمية كان بمثابة علماء زمنه، فلذلك بلغ الناس صوت تلامذته ولم يبلغ الناس صوت علماء زمنه، بسبب الناس بسبب علو الصوت، بسبب قوة الحق، وبسبب قوة الدلالة. ولذلك قلنا إذا كان دينك دلالة واقتناعا وتبصرا يبقى ده إيه؟ أبشر. أما إذا كان تعصب وتقليد يبقى ده سبيل إيه؟ الغيب. ده كلام الناس، مفهوم؟ يبقى سبب بلوغ أصواتهم وعلو أصواتهم مع قلة أعدادهم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان إيه سبب؟ الحق، والحق أبلغ. وداعي الحق وإن كان في الزمن وحده يصير بعد حين الأمة في الناس، يعني ساعة ما ينشأ في الناس كل الناس تقول ده لا لا ودا ودا ودا، إذا كان حق ينصره الله عز وجل. عشان كذا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كده ليه؟ لأنهم ليسوا مؤيدين من قبل الخلق، إنما هم مؤيدون من قبل الله سبحانه وتعالى. وغيرهم كثير من تلك الطبقة التي كان لها دور كبير في إنعاش المنهج السلفي وازدهار ونمو. والشارح رحمه الله، الشارح رحمه الله والشارح رحمه الله قد عاصر كل هؤلاء اللي هم من بقى التلاميذ، مش عاصره هو، افهم عشان تبقى فاهم، بس عاصر كل هؤلاء وافاد من علومه وانتفع بايه؟ بتواليفهم، وانتفع بايه؟ ليه يعني تواليف؟ تاليف الكتب والمصنفات. فكان لذلك اثرا قويا في تكوين اتجاهه ونضوجه العلمي وايثاره منهج السلف على غيره من المناهج، وإثبات أحقيته، أحقية ذلك المذهب، وامتثاله في هذا الشرح الحاصل الذي نحن بصدد التعليم به، وامتثاله في هذا الشرح الحاصل، يعني مثل ذلك ويعني أظهر ذلك في شرحه لذلك المتن، سيدا منه لماذا؟ سيدا منه لماذا؟ لمنهج السلف ولعقيدة السلف. يقول إن السنة المتبعة في عصر الشارع وما قبله أن طالب العلم لا بد له أن يختلف إلى الشيوخ فيقرأ عليه من الكتب ويأخذ عنه من العلم ويقيد عن كل شيخ الفوائد التي يلقيها أثناء الدرس في المادة المتخصص بها ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فيه ويستوضح منه معاني الألفاظ المصطلح عليها في الفن الذي هو آخذ بسبيله إن كانت لغة أو مصطلح أو فصول أو فقه أو مجابة ويفي الكتاب فنيا يعني يقلبه تقليدا زي ما تقول إيه زي ما تقول واحد فن واحد يعني معناه أنك أنت إيه تدقق النظر ما تترك حرفا ويفي الكتاب فنيا بحيث يعرف مضامينه معرفة تامة موثقة فكانت هذه الكتب التي يقرأها على الشيوخ خير مروان له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة افهم يبقى تتعلم اللغة على الشيوخ ثم تقرأ من كتب غيرهم ومن مؤلف غيرهم وإلا ما كان لما صنف السلف مما لا يوجد منهم من يعطيه لنا متفاوتا قيمة مفهوم ولا لم يصل يبقى في كل ذكر بقى حتى الكتاب ده هو مش قيمة بالنسبة لنا مين لماذا؟ لأنه ليس هناك ابن أبي العز حتى يعطينا إياه مشافهة فتأخذ البعض مشافهة لا يعينك على إيه؟ على استكمال المسيرة فيما ورثت من آثار إيه؟ السابقين خد بالك وكده بس الحتة دي هتفهم المنهج ويفلي الكتاب يفلي مش يفلي يفلي بسكون الفاء ويفلي الكتاب فليا بحيث يعرف مضامينه معرفة تامة موثقة فكانت هذه الكتب التي يقرأها على الشيوخ خير مؤوان له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة واضح؟ يبقى يكتب جنب الفقرة دي منهج عملي للتعلم منهج عملي للتعلم فكانت هذه الكتب التي يقرأها على الشيوخ خير معوان له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة التي هي من بابتها التي هي من بابتها ولم يكن أحد يعتد بعلم من يأخذ من عن الكتب مباشرة دون مرجوع إلى شيخ وكانوا يسمون من يفعل ذلك صحفي لأنه يأخذ علمه عن الصحيفة ولا شك أن الشارح ابن أبي العز كان ممن يجلس في حلقات العلم ويتلقى العلم من أفواه العلماء العارفين يأخذ عن كل واحد منهم ما اختص به من فنون العلم لكن كتب التراجم التي وقفنا عليها لم يرد فيها ذكر لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليه وأغلب الظن أنه تلقى علومه الأولية على أبيه في البلد ثم اختلف إلى المدارس يتعلم فيها مختلف العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وعقيدة وما يتصل بها من علوم عربية وبما أن والده كان حنفي المذهب فلا بد أنه قد درس هذا المذهب دراسة واعية واستظهر مسائله وأصبح من أخص الناس به يعذر ذلك أنه تولى قضاء الحنفية في دمشق يعذر يعني يعذر ويقوي ويناصر يعززها ويعذر تمشي بكين يعذر ويعذر نعم ويعزز ذلك أنه تولى قضاء الحنفية في دمشق ويبدو أنه قد أدخل العلوم في السن المبكرة فقد ذكر ابن قاضي شهبة في تاريخه أنه ولي التدريس بالقيمازية في سنة كذا أو بالقيمازية أي أن عمره حين ذاك لم يتجاوز 17 عام وهذا دليل على فرط ذكائه وحسن استيعابه وتفوقه على أسرابه وقد تكون عناية أسرته التي عرفت بالعلم عاملا مساعدا على أن يكون مدرسا في هذا السن المبكر شوف وقت ذلك من الكلام عايز يقول يعني أن لا تظن أن أبناء بالعز لم يعني لم يجلس إلى شيخ خاص إنما لابد أنه جلس إلى بعض المشايخ ثم استفاد من التواليف لكن لا يظن أنه هو من غير ما يطلع من حد إطلاقا ومن غير ما حد يعلمه أي حد إطلاقا تعلم لأن كان من يتعلم هذا من عنده فقط دون أن يجالس أي أحد حتى ولو في مقدمات العلوم كانوا يسمونه صحفيا وكانوا يكرهون ذلك له، يعني يعتبرون ذلك ليس من طريق الايه تعلم مفهوم. الفكره كلها بس ان احنا عايزين نبرز ايه، نبرز انه ليس طريق التعلم العملي هو ان تجد خلاف شيخ ابدا، واضح؟ لكن لابد ان تلبس في مقدمه الامر الى شيخ. لا تتعلم اللغه الا من شيخ، ولا تتعلم المصطلح الا من شيخ، ولا تتعلم القران الا من شيخ، ولا تتعلم مقدمات التفسير الا من شيخ، ولا تتعلم حتى مقدمات العقائد وطرق فهم العقائد الا من شيخ. لكن ده مش معناه انك انت تقف عند حد هذه الايه، عند حد هذه المقدمات، وعند حد هذه الدروس، وعند حد هذه المدارسات، واضح؟ يبقى اذا لما يجي يقول لك انت تعلمت ازاي ولا فين ولا لا، يبقى هي المساله ايه؟ فهم خاطئ لاصل القضيه، فهم خاطئ لاصل القضيه. وهي اما من تعلم بشيخ وكتاب فهذا هو الصواب، اما من تعلم من كتاب دون شيخ قط، يعني لم يجلس احد يسمع ولا يفهم مقدمات ولا فهذا ايه؟ هذا الذي يمكن ان يرى فيه الطعن. ليه؟ لانه ليس عنده بيان لاستقامه مفاهيم المقرة، مفهوم؟ واما دعوى انك لابد ان تكون الى شيخ ابدا فهذا ايه؟ فهذه دعوى لن تبين اليها من جهه، ودعوى لاغفال تلك من المنقول الينا من اثار الاولين من ايه؟ من جهه. فهم الكلام ولا؟ طيب. وفي يقيننا ان تلاميذ شيخ الاسلام وبخاصه العلامه ابن القيم والحافظ ابن كثير كان لهم اكبر الاثر في جذبه. خد بالك، علامه ابن القيم والحافظ ابن كثير كان لهم اكبر الاثر في جذبه، في جذب من؟ في جذب ابن ابي العز الى منهج السلف وتحوله اليه، واتجاهه الحر في البحث وعدم التقيد باراء الاخرين والوقوف عندها، وفي كشف الانحراف ومراهبة أهله والتحذير منه. وأثر الأول منهما هو العلامة ابن القيم واضح في النقول الكثيرة من كتبه في هذا الشرح. أثر ابن القيم واضح في كثير النقول التي نقلها في هذا الايه، في هذا الكتاب. وإن كان زي ما يفهم أنه لم يستطع أن يثبت هذه النقول إلى ابن القيم أو لابن تيمية بسبب ماذا؟ بسبب أنه كان الذي ينتسب إلى مدرسة ابن تيمية في هذا الوقت ماله يحارب ويرمى بالابتداء ويرمى بالكفر، فاضطر إلى أن ينقل دون أن يعزو، يعني ينسب القول إلى قائل، مفهوم؟ ولذلك كان من فوائد تلك الطبعة ومن قيمتها طبعا بالذات انها ان القائمين على تحقيقها عملوا على ارجاع وعلى عزو هذه النقلات الى مصادر، ودي فائده عظيمه. واثر الاول منهما وهو العلامه ابن القيم واضح في النقول الكثيره من كتبه، النقود الكثيرة من كتبه، يعني يعني ابن أبي العز نقل من كتب من؟ من كتب ابن القيم، وأغلب الظن أنه كان يتصل به، وأغلب الظن ده احتمال، لكن هو كان بينتفع من إيه؟ من كتبه ويستفيد منه، ولكنه لا يصرح بالنقل عنه، ولا عن شيخ الإسلام، وربما كان يتعمد ذلك لتعم فائدة كتابه. هو حنفي، والمذهب الذي كان يشوع في زمان حنفي، ومعظم القضاء الذين كانوا في البلاد حنفيين، لكنهم كانوا كلاميين في العقيدة، لكنهم كانوا يقبلون الكلام من إيه؟ من الحنفية، فكان لا يعزو، فكان يقول إن ده احتمال لأمرين، احتمال لتعم الفائدة حتى لا يرد الكلام إذا نسب، وربما كان يتعمد ذلك لتعم فائدة كتابه وينتفع به الموافق والمخالف. وأما الحافظ ابن كثير فقد ذكره في 3 مواضع من هذا الشرح، وصفه بأنه شيخه، وهذا مذكور في صفحة 277 من هذه الطبعة و 480 و 603. تلاميذ من؟ ابن أبي العز. قال: وكذلك الطلبة الذين كانوا يختلفون إليه ويقرؤون عليه ويتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان يتولى التدريس فيه، وقد ألقفها أصحابها لتدريس المذهب الحنفي. لا نجد لهم ذكرا في كتب التراجم التي انتهت إلينا غير ما ذكره الإمام السخاوي في وجيز الكلام والضوء اللامع أن ابن الديري وهو أحد شيوخه قد أجاز له الشارح، قد أجاز ابن أبي العز له مذهبه، مذهب ابن أبي العز. من السنن المفترضة أن الإنسان يتأثر بالأجواء المحيطة به والمذهب الذي يلقنه في الصغر، فينشأ عليه ويعتد به ويستمر في الانتماء إليه إلى آخر حياته. وقليل من الناس من يعاود التفكير فيما نقل، يعني دائما الإنسان لينشأ على ما يكبر على ما تنشأ عليه. وقليل من الناس الذي يراجع ما تلقنه في الصغر، واضح؟ قليل ما يعاود التفكير فيما نقل ويبحث فيه ويوازن بينه وبين غيره، ويتجه اتجاها حرا يقود الى المعرفه الصحيحه والمنهج السوي. والشارح رحمه الله من هذا القليل، فقد نشأ في كلف اسرته جميع افرادها كانوا ينتقدون مذهب ابي حنيفه، ومعظمهم قد تولى القضاء فيه، وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء فيه ولتدريس المدارس التي أوقفها أصحابها لدراسة هذا المذهب. لكنه رحمه الله قد استطاع بتوفيق من الله ثم بما كان يتمتع به من استعداد فطري وتعطش شديد للمعرفة واطلاع واسع على مذاهب أهل العلم واستيعاب تام لها وقدرة فائقة على الموازنة بينها، أن يتخلص من رفقة الاكتئاب ويرجح من تلك الآراء والمذاهب ما استبان له صواب لقوة دليله وسلامته من المعارض وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه. يعني كأنه إيه؟ كأنه إمام ماله؟ ها؟ ما مجتهد لكن إيه؟ غير متعصب لمذهب أو غير مذهبي. زي المنزل. المنزلي أصل شافعي لكن اشتهر بتتبع مسائل الخلاف، اشتهر بتتبع مسائل الخلافات، ولذلك جعلت معظم كتبه في تتبع الخلافات زي الإقناع وزي الأوسط، كله في تتبع مسائل الخلاف، له كتب فقهية مخصوصة به واضح ينقل فيها الإجماعات وتتبع الخلافات. ولذلك قالوا اللا مذهبي، وإن كان أصله وإن كان زركشي عدوا وشمس الدين الزهري بعضهم عدوه في الترجمة في مراتب الشافعي. فبقى أيضا ابن أبي العز من هذا النوع إن هو كان إيه؟ كان يتقي يعني يمشي يعني يتأثر بالدليل ويرتبط بالدليل وإن خالف مذهبه. يقول في رسالة الاتباع صفحة 88 كان واجب على من طلب العلم، افهم الكلام ده كويس واكتب عليها هامة، اكتب على الفقرة دي هامة، فالواجب على من طلب العلم الناس أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، لأن ده إذلال، ده إذلال أصل الأدلة، إذلال أن يحفظ كتاب الله ويتدبره. وكذلك من السنة ما تيسر له إذا كتاب الله ويتدبره، يعني ده إذلال وده الأصل صلب الملة وأمها كده. ثم من السنة ما تيسر له ويتضلع منها ويتروى، يتضلع منها ويتروى، يتضلع ويتروى بمعنى له النفس المحمود من ملأ أضلاعه بالهواء والري، والمرتوي هو من ملأ بطن الماء وطلبا للري من الظما. فدي معنى التضلع وإيه؟ يعني إن صدره ثم يتضلع منها ويتروى ويأخذ معه من اللغة واللحن ما يصلح به كلامه، ما يصلح به كلامه، عشان تواجه المسألة عام كالفرع على الأقل لم يقرأ المشيش مفهوم، ويستعين به يعني بالايه؟ باللغه والنحو على فهم الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح في معانيه، ثم ينظر في كلام عامه العلماء، خذوا بالكم اذا ننقل الادله معاه ويعرف يراها باللسان العربي وبعدين ما يفهمهاش بدماغه بقى منه ليها مباشره، ينظر في كلام العلماء المبين لتلك الادله. كلام ده احنا بسطنا القول فيه في اسباب تحصيل العلم فتح المدينه، وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم انظر في كلام عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم. تبقى ناخدها منين؟ من الصحابة والتابعين ورا، مش من زمانه. أهل زماننا بيقولوا إيه؟ لا، من الصحابة ثم من بعدهم ما تيسر له من ذلك من غير تقصير. يعني قلت أنا هتبع أقوال ابن عباس بس، هتبع أقوال الحنفية بس، مفهوم؟ فما اجتمعوا عليه لا يتعداه. لو وقف على إجماع في مسألة لا إيه؟ لا يتعداه. أو ده منهج أهو، أو ده منهج لا يتعداه. يعني الكلمتين دول ما تقراهمش وتقلب الصفحة، دول حجة عليه ومنهج لك، كلام بديع والله، وكلام له قيمة عظيمة. كما وقف على فإذا وقفت على ما أجمع عليه فقف عليه وما اختلف فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية. يعني إيه؟ يعني ما تبقاش في دماغك المذهب قبل التعلم، ما في دماغك المسألة مثبتة وعملت لو الله قالوا فيها إيه، يبقى لن تصل إلى حق أبدا. لكن تسلم نفسك إلى الشريعة كما يسلم نفسه، كما يسلم الميت نفسه للمغسل. واضح؟ ما توجهتك الشريعة توجهت، لكن انت تبقى داخل مجاهد المسألة ابتداء وتقلب قالوا ايه فيها، فهذا من جنوب الهوى والتعصب. اما تعصب لمسألة، واما تعصب لطائفة، واما تعصب لشخص، كما كان يقع من اهل البدع من غير هوى ولا عصبية. ثم بعد ذلك من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يظلم فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى انت كده عملت اللي عليك، ويبقى ايه؟ يفعل الله فيك ما يشاء. واضح؟ قال وهو يرى ان سبب الفرقة، سبب الفرقة، الكلام ده مهم، انا ما بقرأوش من باب تضييع الوقت، الجزء اللي هو تاريخي والجزء اللي هو توثيقي بمر عليه بسرعة. ليه؟ لانه ممكن تقرأه انت لوحدك، مفهوم؟ بعض اسماء هجان وبعض اسماء الكلام، لكن الكلام اللي فيه يعني فائدة تربوية، فائدة منهجية بقف عليه. وهو يرى ان سبب الفرقة والاختلاف والضعف الذي انتهى اليه المسلمون في عصره هو التعصب المذهبي. وانا والله الذي لا اله الا هو ارى ما يراه في عصرنا وزماننا، ارى ما يراه في زماني، اراه انا في زماني معي، مع فارق طبعا الراي، فارق الفرق بين الراي، لكن انا ارى هذا ايضا معي، ان سبب ضعف المسلمين وسبب الفرقه والاختلاف التي نحن فيها هي التعصب المذهبي. واحد يقول لي يا ابن عمي شيخنا حنفيه وملكيه وابن عمي، لا، هم كانوا حنفية ومالكية وشافعية، ونحن مذاهب جديدة، مذاهب ايه؟ أخرى. المهم لو من التعصب الايه؟ المذهبي. واعتقاد كل واحد منهم إلى من ينتمي إلى مذهب بأحقية في هذا المذهب. هم كانوا في أزمانهم مذاهب، نحن في زماننا جماعات وطوائف وشعوب. يمكن لعلكم سمعتم في الدرس الماضي ما قدمت به من ان بعض الدعاء يقول ان تعلم التوحيد زندقه، مذهب ما سمعنا به. صحيح ان بعضهم قال هذا في حق علم الكلام، لكن ده مش وجود بالنسبه للساحه الا في مواطن معينه. هم. لكن لما يقال هذا على دروس العقيده مثلا في واقع الناس بمجهودهم الذاتي ليس على الواقع الرسمي، يبقى ده دعوه للتجهيل مثلا. وبعدين ياتي الناس يتعصبون لقوله بسبب تعصبه لشخصيه، فيأتي المخالفون ينابذونه. خلاف واعتقاد كل واحد منهم ينتمي الى المذهب بأحقية هذا المذهب، ينتمي الى المذهب بأحقية هذا المذهب. كل واحد على مذهب يقول لك تريد ان تتبع الحق كل معنى، ويقول لا تريد ان تتبع الحق كل معنى. اذا هما ايه؟ حقين. يجي الثاني لن تلتلنت الاثنين، لا انا المتاج حقوق اربع لغايه الحق ايه يتعدد، مع ان الحق ايه واحد. واعتقاد كل واحد منهم ينتمي الى مذهبه باحقيه هذا المذهب ووجوب تقليده في جميع فروعه دون بقيه المذاهب. ويرى ان الذي وسع هذا الخلاف، يعني الامام باب العز يرى ان الذي وسع هذا الخلاف وجعله يدوم ويستمر هو الشروط الواقفين في المدارس، في المدارس، هو شروط الواقفين في المدارس. فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفلانية حزبوا بذلك الخلق. شوفت بقى؟ لكن لما قلنا زمان لو المسلمين 100 وأنت قلت لا جماعة كذا وجماعة كذا هيبقوا أضعف، يبقى ساعة ما يقول دي مدرسة يتعلم فيها المنهج درس غيرهم لا، يبقى إيه؟ حزب الناس ولا ما حزب؟ فبيقول إن ده سبب من أسباب توسيع دائرة الخلاف، وهي تزكية التعصب في نفوس الناس عن طريق إيقاف المدارس على مذاهب معينة. فالزمان كده نفس الكلام برضه بس مع اختلاف المسميات والألفاظ، فإنهم لما شرطوا أن تكون هذه المدرسة على الطائفة الفلانية وهذه المدرسة على الطائفة الفلانية تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه، تمسكت كل طائفة بما ذهبت إليه وأعرضت عن غيره لئلا تحرم ذلك الوقت. يقول لك خلاص عجل ليه وانضم.